السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أحبتي في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم، أسعد بصحبتكم جميعا في هذه المسيرة العلمية وفي هذا البرنامج الراسخون. أحبتي، نتناول في هذا البرنامج مناهج المفسرين، وأسعد وأتشرف بصحبة عالم جليل وإمام من أئمة الأزهر الشريف، فضيلة الدكتور زكي محمد أبو سريع، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهر الشريف. أهلا ومرحبا فضيلة الدكتور.
أهلا بكم ومرحبا وبالسادة المشاهدين.
سعدنا وشرفنا بلقاء حضرتك.
جزاكم الله خيرا.
أحبتي، لما كان علم التفسير متعلقا بكتاب الله تعالى فهما واستنباطا وتدبرا، كان من أشرف العلوم وأعظمها، بل هو رأس العلوم ورئيسها. وقد حاز علم تفسير القرآن هذا الشرف من جهة موضوعه وغرضه وشدة الحاجة إليه، فهو أشد العلوم تعلقا بكتاب الله تعالى، بل هو سبيل علمه ومنهج فهمه، وكل العلوم الشرعية متوقفة عليه وراجعة إليه. وقد أدرك سلفنا الصالح هذه المنزلة، فتفرغ له طائفة منهم فأفنوا فيه أعمارهم تحصيلا وتأصيلا، فهم خيرة هذه الأمة وأفضلها. فضيلة الدكتور زكي، في مستهل هذا المسيرة، في مستهل هذه المسيرة العلمية، اسم البرنامج الراسخون. نعرف السادة المشاهدين من هم الراسخون.
كلمة الراسخين لها تعريفات كثيرة، أشملها وأوفاها بالغرض، هم الذين تعلموا العلم ابتغاء مرضات الله عز وجل،
ما شاء الله،
وعملوا به قدر المستطاع، وسألوا ربهم أن يثبتهم على ذلك حتى يلقوه وهو عنهم راض.
الله أكبر. الله أكبر. إذن بالجملة الراسخون هم عماد هذه الأمة وأمانها، أليس كذلك؟
بلى.
نعم، ومن طبيعة الراسخين ثباتهم في أوقات الفتن، وما أحوجنا في هذه الأيام إلى هؤلاء، لمعرفتهم التامة بمقاصد الشريعة. سيدنا الدكتور زكي، ربنا يحفظكم ويبارك في عمرك، نحب أن نتعرف من فضيلتكم على بعض التعريفات والمصطلحات المتعلقة بعلم التفسير، حتى يتثنى للمشاهد الكريم عند سماعه لمناهج المفسرين الفهم والاستيعاب لما يقال. فنتعرف أولا عن معنى التفسير والتأويل والفرق بينهما.
أولا، كلمة التفسير لها تعريف لغوي وتعريف اصطلاحي عند علماء هذا الفن أو هذا العلم. فالتفسير لغة مأخوذ من الفسر، أي التوضيح والبيان.
التوضيح والبيان.
التوضيح والبيان. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، أي أحسن توضيحا وإفهاما للسامعين أو الدارسين لكتاب الله تعالى. أما معناه الاصطلاحي، هو علم يبحث فيه عن أحوال القرآن الكريم من حيث دلالته على مراد الله بقدر الطاقة البشرية. أما التأويل فهو مأخوذ من الأولى، أي الرجوع إلى المراد. أولى يؤول تأويلا، أي عاد بالكلام إلى أصله ومعناه الحقيقي. أما التأويل اصطلاحا فهو صرف اللفظ عن حقيقته اللغوية إلى معنى آخر بقدر القرينة التي تدعو إلى ذلك. فكل كلمة في اللغة العربية لها أصل في المعنى ولها فرع في نفس المعنى حينما يتعثر المعنى الأول.
نعم.
فالتأويل هو صرف اللفظ عن ظاهره الحقيقي إلى معنى آخر لقرينة تدعو إلى ذلك أو لسبب يدعو إلى ذلك.
إذن التأويل هناك بقى تأويل محمود وتأويل مذموم.
نعم، لكن أود أن أقول مبدئيا أن العلاقة بين التفسير والتأويل هي علاقة ذهب بعض المفسرين ومنهم شيخنا وإمامنا ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى وسائر موتى المسلمين، العلاقة علاقة تساوي من وجهة نظري هو، يعني التفسير هو التأويل والتأويل هو التفسير. أما جمهور المفسرين على أن المعنى للتفسير مختلف عن المعنى للتأويل.
نعم. إذن يؤكد هذا المعنى، يعني هذا الكلام، أن الإمام جرير الطبري أسمى كتابه بتأويل الآية، تأويل آية القرآن.
نعم.
سيدنا، التأويل المذموم.
نعم.
جاء المتأخرون وضعوا اصطلاحا جديدا لتحريفه وسموه تأويلا. واختلف المفسرون في توجيه هذه الكلمة. إذن
أولا التأويل نوعان.
نعم.
في تأويل محمود يعني يثاب صاحبه، وتأويل مذموم يعني يؤذر ويلحقه الوزر بسبب هذا التأويل.
نعم.
الكلمة لها أصل ولها معنى، أو لها لفظ متبادر إلى الذهن حينما نسمع الكلمة، وكلمة أخرى معنى آخر حينما يتعذر أو يتعثر استعمال المعنى الأول.
نعم.
المؤولون تأويلا مذموما يسبقهم الهوى والنية غير الشرعية.
الله أكبر.
فعلى سبيل المثال في التأويل المذموم في تفسير قوله تعالى مرج البحرين يلتقيان، فأهل السنة والجماعة يقولون اختلط المالح بالعذب، واختلط العذب بالمالح بقدرة الله وإرادته، فلا يؤثر أحدهما على الآخر.
سبحانه وتعالى.
هذا تأويل أو تفسير محمود.
محمود. نعم.
أما التفسير المذموم ذهب بعض الشيعة عليهم من الله ما يستحقون، قالوا المراد بالبحرين هما علي وفاطمة، وهذا الكتاب هذا الكلام لا أصل له لا من الناحية اللغوية ولا من الناحية الشرعية.
أحسنتم. نعم. سيدنا، المفسرون انقسموا في طريقة تفسيرهم للقرآن الكريم إلى تفسير القرآن بالمأثور وإلى تفسيره بالرأي. نحب نتعرف الأول عن ما معنى التفسير بالمأثور.
التفسير بالمأثور أي المنسوب أو الآتي عن النبي صلى الله عليه وسلم
بسند
مقبول.
نعم.
لأننا لو كنا بالسند الصحيح فقط لخرج منا الحسن، الحديث الحسن لذاته والحسن لغيره، فالأولى أن نقول التفسير بالمأثور هو الذي جاء بسند مقبول، فيشمل الصحيح بنوعيه والحسن بنوعيه.
نعم.
وكلاهما مقبول شرعا.
نعم.
اعتقادا وفهما وعملا. فالتفسير بحمده تعالى، التفسير بالمأثور نوعان، نوع يحمد صاحبه ويثاب، وهو الذي قبل سنده عن النبي صلى الله عليه وسلم
والصحابة،
وهو قائم على تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالسنة، تفسير القرآن بالمنقول عن الصحابة رضي الله عنهم.
رضي الله عنهم.
الثلاثة أنواع أو الثلاثة طرق هذه متفق على صحتها وقبولها، وهناك نوع رابع مختلف فيه وهو المأثور عن التابعين.
نعم.
فمنهم من ألحقه بالنوع الأول هو المأثور المقبول والمحمود صاحبه، ومنهم من قال هو تفسير بالرأي.
نعم.
تفسير بالرأي
يعني من أضاف إلى تفسيره أقوال التابعين.
نعم.
جعلوه تفسيرا بالرأي.
جعلوه تفسيرا. نعم. بالرأي المحمود.
نعم. تمام. نعم. أحسنتم. إذن مصادر التفسير بالمأثور ثلاثة.
نعم.
متفق عليها وهي القرآن الكريم.
نعم.
والسنة الصحيحة وأقوال الصحابة
المقبولة.
نعم.
نعم.
وواحد مختلف فيه وهو أقوال التابعين. والراجح في المسألة سيدنا؟
الراجح في المسألة أن المنقول عن التابعين يلحق بالتفسير بالمأسور بشرط أن يكون التابعي غير متهم لا في عدالته ولا في اتهامه بالنقل عن أهل الكتاب على الإطلاق.
إذا الأمر فيه ضابط يعني. نعم. من ألحق التابعون
التفسير نعم. المنقول عن التابعين
نعم.
له ضوابط وليس
له ضوابط آه نعم. نعم. نعم مش مجرد أنه تابعي وخلاص
لا.
ولكن لابد ألا يكون متهما
نعم ألا يكون متهما في عدالته
نعم.
شيء ثاني أن يكون غير متهم بالنقل عن أهل الكتاب بلا قيد ولا شرط.
أحسنتم. التفسير بالرأي ومعناه؟
التفسير بالرأي يساوي التفسير بالاجتهاد وهو نوعان. الاجتهاد هذا نوعان، فيه اجتهاد بالرأي المحمود وهو الملتزم بآداب المفسرين، وآداب المفسرين التي إذا أتى التفسير على أساسها يقبل ويصاب صاحبه.
نعم.
الإمام السيوطي رحم الله الجميع اشترط في المفسر أن يكون قد حاز 16 علما
الله أكبر
أو 18 علما. الفرق في العددين أن الذي حال هذا 16 علما بدلا من أن يعدوا علوم البلاغة الثلاثة عدوها علما واحدا.
نعم.
الذين قالوا أن آداب المفسر يجب أو ينبغي أن يكون قد حاز على 18 علما فرد مسائل البلاغة فلم يعدها علما واحدا بل عده
نعم.
علم البيان وعلم المعاني وعلم البديع.
إذا ليس هناك خلاف في
لا ما فيش خلاف
نعم.
المسألة النتيجة واحدة
نعم. نعم. إذا التفسير بالرأي هو التفسير بالاستنباط
والاجتهاد
ويطلق الرأي على الاعتقاد.
نعم.
إذا المسألة الاعتقاد بتدور يعني
نعم.
دائرة يعني بين هذا الأمر نعم.
ولو نظرنا إلى الآداب المفسر والتي إذا حازها كان تفسيره بالرأي استنباطا واجتهادا مقبولا من جملة هذه العلوم علم العقيدة
نعم.
وبالتالي تكون عقيدته صحيحة
نعم.
أما التفسير بالرأي المذموم فهذا لم يحصل أو لم يحز على 18 علما وبالتالي كان تفسيره مبنيا على الهوى والعقيدة غير الصحيحة
نعم. هناك قول أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه قال إني رأيت في الكلالة رأيا فإن كان صوابا فمن الله وحده لا شريك له ويكن خطأ فمني ومن الشيطان والله منه بريء. معنى هذا الكلام
هذا الاجتهاد يريد أن يكون إنه مبني على التقوى ومبني على حسن النية ومبني على العلم
نعم نعم.
أما لو اختلت هذه الشروط فكان اجتهادا مبنيا على الهوى والزعم السيء أو النية غير الشرعية.
إذن التفسير بالرأي المذموم هو التفسير بالجهل والهوى
أو الهوى.
وكما قال هذا حرام
نعم.
سيدنا هل هناك من المفسرين من يفسر القرآن بالرأي المذموم؟
نعم.
مثل من؟
يعني في العصر الحديث
نعم
تفسير الشيخ طنطاوي جوهري غفر الله لنا وله فقد صدر تفسيره سنة 1945 أو 1946 وكل الأوساط العلمية وقتها الأزهر وغير الأزهر تناولوه بالرفض والمصادرة بل سمعت ممن لا أتهم على رأي المحدثين أن بعض الجهات العلمية اتخذت فتوى بأنه لا يجوز الاطلاع عليه
نعم.
ولا يزال الكتاب لحكمة يعلمها الباري تبارك وتعالى موجودا في المكتبات العربية أو المكتبات الإسلامية.
أحسن الله إليكم سيدنا
إياكم.
لو حبينا نتعرف عن التفسير العلمي
نعم.
ما معنى التفسير العلمي؟
التفسير العلمي في بعض الناس لم يكتفوا بالتفسيرات المقبولة والتي قامت على الاجتهاد الصحيح فبدأوا يجعلون القرآن فرعا والنظريات العلمية أصلا
نعم.
وهذا يعني انعكاس للمعيار المفروض أن يكون الكتاب هو الأصل وتعرض عليه التفسيرات المستحدثة أو المعاصرة، فإن وافقت كتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة فلا بأس. وفي هذه الحالة يندرج هذا التفسير العلمي تحت تفسير قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين.
نعم.
وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما.
نعم.
لكن كون الإنسان يتبنى نظرية علمية معاصرة أو غير معاصرة ويريد أن يجعلها أصلا والقرآن تابعا فهذا لا يقبله عقل ولا شرع.
نعم سيدنا، إذن التفسير العلمي هو التفسير يحكم الاصطلاحات العلمية.
نعم.
فإذا هناك منه مذموما.
نعم.
ومنه محمودا.
منه محمود.
نعم.
في حالة التفسير العلمي المحمود أن يكون فرعا على القرآن الذي هو أصل لكل علم.
أحسن الله إليكم. نعم. شيخنا، أما التفسير الفقهي.
نعم.
ما معنى التفسير الفقهي؟
التفسير الفقهي هو تفسير تحقق في صاحبه 18 علما لكنه صبغ تفسيره بصبغة فقهية.
نعم.
فيأتي مثلا عند تفسير قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة.
تغليب آيات الأحكام.
تغليب آيات الأحكام.
نعم.
ويستطرد في مسائل فقهية كأنك تقرأ في كتاب فقه أو مذهبي أو فقه مقارن وكأن التفسير له تابع.
نعم.
وهذا له ما له وعليه ما عليه، وإن كان ما عليه اسمه خلاف الأولى وليس مكروها وليس حراما وليس منهيا عنه.
نعم. هناك برضو تفاسير تسبب التفسير العقلي.
نعم.
مثل
التفاسير العقلية في الحقيقة هم في الأصل علماء ودخلوا الإسلام أو تعلموا الإسلام وكان إسلامهم شيئا موروثا، أنا ولدت في أسرة مسلمة فأنا مسلم.
نعم.
هكذا. لكن لما غلبت عليهم الناحية العلمية فأرادوا أن يجعلوا القرآن فرعا أيضا والتفسير العلمي هو الأصل، وهذا يرفض شرعا وعقلا وموضوعا.
نعم. سيدنا، لو حبينا نتعرف عن شروط المفسر.
نعم.
وآدابه.
نعم.
في عجالة كده.
في عجالة عندنا مثلا علم العقيدة وعلم المكي والمدني وعلم أول ما نزل وآخر ما نزل والناسخ والمنسوخ والمطلق
هذه الصفات حتى. نعم. يتابعنا المشاهد الكريم.
نعم.
صفات المفسر.
صفات
المفسر. فلابد أن تنطبق عليه هذه الصفات.
نعم.
حتى يعتد بتفسيره.
حتى يعتد بتفسيره.
نعم.
ويكون المفسر مأجورا والقارئ لكتابه مأجور.
الله أكبر. نعم.
عنده علم العقيدة والأمانة العلمية والمكي والمدني وأول ما نزل وآخر ما نزل وعلم أسباب النزول وعلم الناسخ والمنسوخ وعلم المطلق والمقيد والمجمل والمبين والمبهم.
نعم.
والمفسر وعلوم البلاغة الثلاثة وعلوم اللغة العربية من نحو وصرف واشتقاق وهكذا، حتى نستطيع أن نقول إنه مفسر بالرأي المحمود.
نعم.
فإن اختلت هذه الشروط كان تفسيرا بالرأي المذموم. وأود في دقيقة واحدة.
طبعا.
هناك فرق بين المفسر وبين ناقل التفسير.
أيوة.
وفي فرق بين الفقيه وناقل الفقه.
نعم.
وبين المفتي وناقل الإفتاء. فسواء الفقيه أو المفتي أو المفسر ينبغي أن تنطبق عليه 18 علما.
نعم.
يتحلى بها ويصل بها على الأقل إلى درجة الجودة أو جيد جدا أو امتياز.
سيدنا،
مفتي أو. نعم. فقيه أو مفسر
لابد أن ينطبق عليه شروط.
الشروط.
المفسر.
نعم.
التي تفضلتم بذكرها.
الله يكرمك.
فضيلة الدكتور، في نهاية هذا اللقاء أتقدم إلى فضيلتكم بكل الحب والشكر والتقدير على ما قدمتموه في هذا اللقاء، والشكر لكل إخواني وأحبابي المتابعين لهذا البرنامج. لكم مني تحياتي في ختام هذا اللقاء الطيب المبارك. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
والله.